وهذا ولذلك من باب أولى أن يتتبع الإنسان ما يحب الله فيفعله وأن يتتبع ما يغضب الله فلا يفعله. هذا كذلك من إخلاصنا لله عز وجل. من إخلاصنا لله عز وجل كذلك أن نحب أولياء الله. عملية مش واقفة فقط على محبة الله، كذلك ومحبة من يحبهم الله. من يحبهم الله واجب أن نحبهم. أنت الآن يجي لك ضيف، تقدر هذا الضيف لأنه لعله من قبيلتك أو لعله من جماعتك أو لعله جاء مع صديق تعرفه، فقدرت هذا الضيف لأجل الصديق اللي تعرفه، وقدرت هذا الإنسان مو لذاته وإنما للشخص اللي معاه اللي تعرفه أنت. فيا أخوان ما أولى أن نقدر أولياء الله وأن نقدر أحباب الله لتقدير الله لهم. نقدر علماءنا، نقدر مشايخنا، نقدر حتى الصالحين من هذه الأمة ونجلهم ونحترمهم وندعو الله عز وجل لهم لعل الله أن يحشرنا معهم. هذا محبتنا لله عز وجل. كذلك الوجوه الطيبة أمثالكم. كذلك الإنسان يناصر من مناصرة إخوانه من محبته لله عز وجل، من الإخلاص لله مناصرة أحباب الله عز وجل. واحد من الأخوة طاح في أزمة، طاح في مشكلة، في ضائقة، مريض، تذهب يا أخي لمناصرة. مو ما نعرف بعضنا فقط في الانتخابات، إذا صار انتخابات واحد راح يصير يدور على الدواوين ويطلب رضا الناس ويطلب محبة الناس، وإذا انتهت الانتخابات كأن سبحان الله الشرع لا يعرف بعضه والناس لا تعرف بعضها إلا في الانتخابات. المفروض من رجل الدين أنه كذلك يتتبع الناس والصالحين في الانتخابات وبر الانتخابات. أنت تسعى لحرف آخرة، ما تسعى لحرف دنيا، أنت تسعى لأجر أخروي مو لأجر دنيوي. فلذلك هذا محبتنا لله عز وجل ومن إخلاصنا لله عز وجل. كما قال لنا الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. من إخلاصنا لله تتبع مرضات الله، من إخلاصنا لله أن نتتبع ما يغضب الله فلا نفعله، من إخلاصنا لله أن ننصر أحباب الله، من إخلاصنا لله أن نتعاون مع بعضنا، من إخلاصنا لله عز وجل كذلك أن نخشى عن الله عز وجل في صلاتنا ونخلص لله عز وجل في كل أعمالنا. هذا باختصار إخواننا، أول الموضوع يطول ونشرح فيه. ننتقل إلى نقطة أخرى. قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله. النصيحة للرسول يصح أن نقول نصيحة للرسول، التوجيه والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع ما يصح أن يوجه ولا يرشد من قبل الناس في أمور الشرع. أما في الأمور العادية التي يفعلها بحكم الجبلة والتي يفعلها بحكم الطبيعة البشرية هذا يصح يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بأدب وبأخلاق وباحترام. ولذلك من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقسم علماء الأصول يقول ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إلى ثلاث أقسام. هذه الفائدة وإن كان عارف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء قصد من ورائها التشريع نحن ملزمون بها. خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني يصلي وغيرها من الأمور يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ورائها التشريع. وأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة البشرية طبيعية، واحد طبيعي يتبول يبعد الناس أو يبول تحت شجرة، أو أنه بحكم الجبلة البشرية أو الطبيعة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون جدائل، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم جدائل يشعرون شعورهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه طبيعتهم هكذا كانوا هكذا. يقول علماء الأصول هذه طبيعة عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، منهاه الشارع عنها. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد منها التشريع للناس وإنما فعلها بحكم عادات وتقاليد ومعيشة عايش مع الناس. أو قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الخبرة، خبرته خبرة بشر، كل واحد منكم واحد عمره 10 سنوات عنده خبرة، الطفل الصغير عنده خبرة، عنده خبرة على قد مستوى، والرجل الأكبر عنده خبرة على مستوى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث نبي عنده خبرة قديمة سابقة، يرعى غنم صلى الله عليه وسلم عنده خبرة في رعاية الغنم، عنده خبرة. ولذلك ما وقع من أخطاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعاد لهذا الباب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من خبرته وما قاله تشريعا. مثل لما جاء المدينة وجد الناس يلقحون نقل، قال لا تلقحون، ما لقحوه ما أثمر. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يظنون تشريع، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم من طلق خبرته، خبرة البشرية. قال أنتم أنا بأمور دنياكم أنا ما أعرف. ومن ذلك كذلك من هذا الباب إحنا نتكلم فيه اللي يصح فيه التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد، ولكن بأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في غزوة بدر نزل قبل بئر بدر، بئر بدر صار أمامه وهو وراءه، وصار بئر بدر بينه وبين المشركين. فجاءه الصحابي داهي من دهات الحرب فقال يا رسول بأدب، ما قال اشتهمك انت في الحرب وما قال خلي الرجال تقود الحروب، وانما قال يا رسول الله اهو منزل انزلك الله ام الحرب والمكيده؟ فاحنا حتى احنا نبعا راينا. فقال انما هي الحرب والمكيده، يعني هذا من خبرتي انا كانسان حاربت وشاركت في حروب او كذا. قال يا رسول الله ما هذا منزل تنزله يا رسول الله؟ اجعل البير خلفك، تقدم وخلي البير عندك ينفعك انت واصحابك، لا تترك لهم البير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم طوعه وراح نزل. فهذا أقصد يا أخوان التوجيه والإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في أمور الشريعة، وإنما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الله عز وجل. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يغلط في غلطة من الله عز وجل يوجهه، ويغلط النبي صلى الله عليه وسلم في غلطة مو غلطة تشريعية، يعني مو معنى أن الله عز وجل يوحي إليه شمال يروح يمين، أو الله عز وجل يوحي إليه أمر شرعي يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، لا، وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلاف الأولى فيصلحه الله عز وجل له. عرس وتولى الله عز وجل صلح حاله أنه عبث وجه الأولى يا محمد أنك ما تعبث وجه الرجل. كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فالله عز وجل قال له يا أيها النبي اتق الله لما تحرم ما أحل الله لك. يعني وجهه على الأحسن وإلى الأفضل. أما في أمور الشرع فما يخفى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى، ما يزيد كلمة ولا حرف، كما قال الله أخذنا منه بالوتين، لو زاد كلمة واحدة خلناه، ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نقشه في صدره نقش ما يستطيع يزيد ولا ينقص. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لمن قال الله ثم قال لرسوله، ما يصح أن نقول أن النصيحة لرسوله إنما هي التوجيه. وإذا فتحت هذا الباب تعال عاد إلى مشرع هذا الزمن، قال والله الرسول قال النصيحة للرسول، والنصيحة باللغة التوجيه والإرشاد، والله بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الربا يعني الملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا كان قديم وطلعت عندنا صنوف جديدة وما يصح أن ندخل هذا بهذا. يبدون أفعل ما شاء الله يطلعون تشريعات جديدة، أو أن يأتي إلى زكاة الفطر ويقول زكاة الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون زكاة الفطر من طعام ومن قوت الناس، بس تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وقت في فقار حين ما في فقار الناس تحتاج فلوس، طلع فلوس وطلع تشريعات جديدة. وهكذا تشريع فيما نص فيه، العلماء يقولون هناك مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه، تجتهد بأمور كلية في الشريعة يعني ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بها، ولكن الأمور المنصوص عليها ما في مجال تجتهد فيها، نص شرع عليها خلاص تلتزم بالشريعة، تلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مجال نجتهد ونتناقش فيها. ولذلك قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لمن قال الله ثم قال لرسوله، النصيحة للرسول إخلاص الدين للرسول، هذا المعنى آخر إخلاصها للرسول، بمعنى أن تخلص محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هذا الرسول أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هواي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام أسرتي وعائلتي وقبيلتي وأهلي وجماعتي فوقهم كلهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في المساجد صلوا في المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب الحاكم رب الحاكم، مو قاصر علينا نشري موات ونحلق، لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر ثيابكم قصر ثيابكم، مو قاصر علينا شيء بالعكس، الثياب الزين سنقطها، تشتري ستة أمتار وتقط الباقي. قال وإنما هي طاعة للامتثال لله عز وجل، وهي يا أخوان ترى الدنيا كلها اختبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر بهذه الأوامر مسألة اختبار، تطيع ولا ما تطيع، تتقيد ولا ما تتقيد، تعمل ولا ما تعمل، هذا هو المقصود من كثير من الأوامر، أوامر أنت ما تفهم فيها الحكمة، ليش العصر أربع؟ ليش المغرب ثلاث؟ ليش الفجر اثنتين؟ أنا كل صاحي من النوم شبعان نوم ونشيط بصلي أربع الفجر، إنما هي حكم، أراد منه الله عز وجل أن يختبر إيمان الناس، وأن يختبر مدى تجاوبهم مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختبر مدى فعالهم مع الأحاديث والآيات، هل يطبقون؟ يسارعون؟ ما يسارعون؟ يتكاسلون؟ ما يتكاسلون؟ حتى حسمها الله عز وجل فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا، هذه القاعدة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، ما للإنسان أحد يختار إذا قضى الله ورسوله أمر. فلذلك من إخلاصنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فوق كل الناس، نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نحب أولادنا، وأكثر ما نحب نساءنا، وأكثر ما نحب أبائنا وأجدادنا، أكثر ما نحب كل الناس. وليس المقصود حب النبي صلى الله عليه وسلم كلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام، وإنما حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير وبالإجلال، وبأن أمره فوق كل أمر. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر نصلي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. حقيقة أنه بخيل، حقيقة أنه كما يقول العلماء حقيقة بخيل، لأن الإنسان إذا أزى إليك معروف كل ما يضرون عندك تذكره بالخير، تقول الله يرحم فلان ما قصر، حتى والدك لو ترك لك دراهم بسيطة تقول الله يرحم فلان ما قصر، ترك لنا كذا وترك لنا كذا وترك لنا بيت، هذا متاع دنيا ماكو شيء. فما بالك بمن أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ما بالك بمن أنقذك الله عز وجل به من الجاهلية إلى الإسلام، ما بالك بمن احترق حرصا عليك بل ومن معه من الصحابة جعلوا ظهورهم جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة، ما بالك بمن قتل وتقطعت أطرافهم وطارت رؤوسهم وطاشت دماؤهم في سبيل أن يصل الإسلام، لكن نايم وما تدري عن شيء لا أنت ولا أجدادك، وطرت الإسلام وراثا، ولدت من أب مسلم وأبوك وجدة مسلم وجدة جدة مسلم، وهكذا طلعت لا تعبت فيها ولا هم يحزنون كما يقولون. فحقيقة يستحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم آثر لكم أن دعوته خباها لهذه الأمة يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة، وإني أرجعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، كل نبي يدعو دعوة واحدة يستجاب له دعوة ما بعدها دعوة، نوح دعا على قوم قال رب لا ترع على الأرض من الكافرين ديارا، شانهم كلهم، وإبراهيم دعا وموسى دعا، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا رب الله عز وجل طلب منه دعوة، قال أجلتها لأمتي شفاعة يوم القيامة. يوم القيامة الناس كلهم يركضون عند الأنبياء ثم يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد الشمس زنت من رؤوسه، يقول يا ربي أمتي أمتي، قلنا نحن مشي الأول وصير خير، يا ربي أمتي أمتي. وهذا حقيقة دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطف علينا وأرحم بنا من أنفسنا، ولذلك من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه إذا ذكر. وحقيقة الصلاة هذه ما هي بلاش، بل أن الصلاة تستحق عليها صلاة من الله عز وجل، يعني مو صلاة من غير مقابل، وإنما صلاة بمقابل من الله سبحانه وتعالى. من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أننا نتتبع ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فنفعله. يا أخي ليش ما تحب حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أودمك بهذا، وإنما أحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب قوم حشر معهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي ركعتين قبل أن ينام يصلي ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي الوتر صلى الوتر، يحب أن يصلي الضحى صلى الضحى، يحب أن يصوم اثنين وخميس صوم اثنين وخميس. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وتعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب فلان تطيعه، وأنت تحب فلان تبحث حتى كذلك عما يحب هو فتفعله تشبها به واقتداء به. بل وقد ألزمنا الله بالتشبه به، فقال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتنا قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك من إخلاصنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نتتبع ما يحب فنفعل، وكذلك أن نتتبع ما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم فنكره. كان صلى الله عليه وسلم يكره مثلا أن يشرب قائما، ما نشرب قائما، يكره النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يكره أن ينام بين الظل والشمس، ما ينام بين الظل والشمس. كان صلى الله عليه وسلم يكره، هذا ما أتكلم عن حرام والحلال، أتكلم عن مكروهات. حرام والحلال هذه محسومة وفروغ منها. كان صلى الله عليه وسلم يكره أمور لا تكره أكره. ما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم نكره. وهكذا يمشي الإنسان على هذا المنوال حتى يحشر مع من أحب. كذلك من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا ندافع عن سنته. ما نرضى يا أخي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر واحد يسب واحد من أهلك والله تقيم عليه الدنيا ما تقعد. لو واحد يسب واحد من أهلك أو يطعن في قبيلتك أو في جماعتك والله يتقلب عليه الدنيا، تكون أنت ما تقدم الناس وأنت ما تحترم وأنت أهلك ما ربوك وأنت تدخل معه في سين ودين. ولو تكلم واحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستهدى بها كأنك ما تدري، كأنه ما يتكلم عنك كأنك ما تسمع، وهذا غلط. المفترض هنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحترق عليها أكثر ما نحترق على أهلنا وعلى أنفسنا. هذا مصداق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد يتمسخر في لحية ولا يتمسخر في دين ولا يتمسخر في صلاة ولا يتمسخر في مطاوعة ولا يتمسخر في أهل خير وأهل صلاح وأهل إيمان ولا يتمسخر في رجل صالح قال في بيته ولا في امرأة مرقبة ولا غيرها، المفروض يا أخي نغضب لله عز وجل. مو غضب من هؤلاء الأشخاص، أنا ما أغضب لفلانة لأنها أختي ولا أغضب لفلانة لأنها أخوي، أغضب لأنه طعن به لا لذاته وإنما لما تمثل به. أنت شخص متدين هذا ما سبه ولا تكلموا عليه علشان شكله هندامة، وإنما سبوه وتكلموا عليه وطعنوا به لأجل ما التزم هو به من شعائر الإسلام ومن شعائر الدين. ولذلك كان الاستهزاء والتمسخر في الدين من الكفر، من الكفر الذي لا يرضاه الله عز وجل، كما قالوا عن تفسير قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيها سببين كما يقول العلماء. السبب الأول يقال في تفسيرها أن في غزوة تبوك لما ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وين ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المنافقين يدعي أن خبر السماء ينزل عليه من السماء ما يعرف الناقة، هذا أنا بشوف مطوعة ما يعرفون، بس ما عندهم غير الأكل والشرب والنوم، يدعي أن خبر السماء يأتي من السماء ولا يعرف أين ناقة. هذا سبب يقول العلماء. ويقال السبب الآخر أن بعض المنافقين تكلموا على القراء، قالوا هؤلاء القراء أشبعونا بطون وأجبلنا عند اللقاح، المطاوع يشوفون ما عندهم غير أكل وشرب ووقت الصدهم أجبل الناس. ما رضى من الله، الله عز وجل ما رضى، الله ما رضى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. التعدي على أولياء الله إنما هو تعدي على الله، والتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعدي على الله، وهكذا قص على ذلك. ما رضيها الله من النبي صلى الله عليه وسلم، الله ما رضيها وأنزل فيها القرآن. فلذلك من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغضب يا أخي على سنتي، ولا نرضى أحد من قريب ولا بعيد أن يجرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يجرح بأمهات المؤمنين، ولا أن يجرح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يجرح بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام. فإنما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صادر عن الله عز وجل، نقله جبريل بوحي من الله عز وجل. ما تكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من فراغ، وإنما تكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال خيرا نقره الله، وإن أخطأ عدله الله عز وجل. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه. يصح أن نقول نصيحة لكتابه التوجيه والإرشاد؟ القرآن ما يحتاج إلى توجيه وإرشاد، قرآننا ما يحتاج توجيه وإرشاد. ما تكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من فراغ، وإنما تكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال خيرا أقره الله، وإن أخطأ عدله الله عز وجل. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه. يصح أن نقول نصيحة لكتابه التوجيه والإرشاد؟ القرآن ما يحتاج إلى توجيه وإرشاد، قرآننا ما يحتاج توجيه وإرشاد، بل القرآن كامل بفضل الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الله عز وجل الناس الملة والشرع، ما هو محتاج. واحد يجي والله يستدرق، واحد يحط لي مذكرة اقتراحية، واحد يحط لي مذكرات استنتاج على القرآن، واحد يقترح في بعض الآيات، واحد يزيد واحد ينقص، هذا ما نحتاج. نعم تستفيد، نعم تستنبط، نعم تفسر، نعم، لكن تلغي آيات وتدخل آيات وتفسر آيات على هواك، هذا ما يصير. فلذلك نصيحتنا للقرآن هي إخلاصنا للقرآن، إخلاصنا للقرآن يا إخوة عملنا بكتاب. أعظم الإخلاص العمل بالكتاب، أعظم الإخلاص أن تعمل بالكتاب. ومن عملنا بكتاب الله عز وجل أن يحكم بيننا. وذلك يا أخوان عملية عدم تطبيق الشريعة مو بسيطة، والله لا تتصورون أن عملية ترك الشريعة وهجرانها أمر بسيط، أمر بس مر يعني يمر مرورا سواء كان على الناس في مجالس، أمر تكاد تهتز السماوات له، لأن شريعة الله عز وجل غير صالحة، والطعن في الشريعة إنما هو طعن في المشرع، والمدح في الشريعة إنما هو مدح في المشرع. فلذلك من إخلاصنا للقرآن أن يعمل القرآن وأن يكون القرآن حاكما بيننا، هذا من إخلاصنا للقرآن. من إخلاصنا للقرآن لا يهجر القرآن. ويقول ابن القيم: وهجر القرآن على مراتب، أعظمها تعطيل الحكم به. أعظم هجر القرآن أن لا يحكم القرآن فيما بيننا. فحين القرآن من يعرف القرآن؟ القرآن ما يعرفون التلفزيون إلا في الافتتاح، لا صار الصبح شغلوا القرآن يفتتحون في القرآن، ولا صار في المساء أنهوا التلفزيون في القرآن. حتى تعود الناس إذا طلع القرآن تذكر التلفزيون، انتهت البرامج وانتهى النافع وما جاء إلا الضار. هذا الناس متعودين عليه، إذا طلع القرآن يعني انتهت البرامج النافعة التي تعرض، تذكر الناس وراحوا ينامون. هذا القرآن الآن أو يعلق في البيوت أو حطينا للبركة أو حطينا للزينة. العمل بالقرآن ما في العمل بالقرآن، هذا أعظم هدف القرآن. ولذلك من قرأ قانون الكويت بإجماله، سواء كان قانون المرافعات أو قانون مدني أو قانون الجزاء أو قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين الموجودة أو قانون يعني قانون الدولي أو قانون النظام الاقتصادي، من يقرأ هذه القوانين يعرف أنها مجردة تماما عن الشريعة ما عدا قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية لأنه غصبا عليه ما يدرون، زواج وطلاق وخلع ونكاح ورضاع لازم، أمور ناس غصبا عليه ما تقدر تزوجهم على طريقة غير إسلامية، الناس ما تقدر. أما غيرها من جميع القوانين فإنها بعيدة كل البعد، وإن قالوا إننا نستمد بعض الأحكام من القرآن فهذه مغالطة، بل أن المشرع عندهم يقول ينص المشرع الذي وضع لهم هذا التشريع ينص على أن المرجع الأول للقاضي في التفاصل بين الناس إنما هو الدستور أو القانون، فإن لم يجد فيه نصا، لأن مشاكل الناس دائما تتجدد، مشاكل الناس تطرأ، فإن لم يجد فيه نصا فالمرجع فيه إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس، شلون يستحكمون يرجع إلى عرفهم، فإن لم يجد في العرف يعني حلا لهذه القضية فيرجع بعد ذلك للشريعة، الشريعة بعده بعد العرف وبعد النص، فإن لم يجد في الشريعة فيحكم بما تقتضيه العدالة وترتضيه نفسه. هذه حقيقة العدالة، يعني هذا أعظم هجران من هذا القرآن. يعني كما قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما عقل الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الآن وصلوا إلى آخر مرحلة، ما يستحوا الناس فيصنعوا ما شاءوا، رموا القرآن وراءه. ولذلك كما يقول ابن القيم: من هجران القرآن، هذا من النصح للقرآن ألا يهجر، وأعظم هجران القرآن ألا يحكم. كذلك من هجران القرآن ألا يقرأ. يا أخوان، سؤال موجه للجميع، أنا ما وجه لأحد، كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان أعلم بنفسه، منذ متى لم تقع القرآن؟ الواحد منا مع نفسه لا يجي الصلاة إلا متأخر، يدخل صلاة العصر والإمام قائم الصلاة، ولا يقرأ صلاة المغرب وقائم الصلاة، ولا يصلي الظهر في البيت والفجر يأكلها يمكن يصليه في البيت، لما يقعد الصبح الدوام يصليه ويمشي. متى تقرأ القرآن؟ من فيكم قرأ القرآن؟ الصحابة رضي الله عنهم من تسابقهم لقراءة القرآن طلبوا أن يقرأوا القرآن بأقل من 3 أيام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يتدبروا. كانوا يطلبون بأقل من 3 أيام يقرؤون ويختمون القرآن حتى يتدبرون. الواحد منا والله من غير مجاملة من رمضان إلى رمضان ويا الله يلحق يقرأ. هذا حقيقة من العيب، بل من هجران القرآن، بل ليس من الدين المفترض. والمشكلة يجون الناس كذا: يا أخي نعاني والله من ضعف إيمان، والله نعاني من قلة ضمير، نعاني من أن الوازع والله الداخلي ضعيف عندنا. كيف ما تعاني من ضعف إيمان والقرآن هجر؟ إذا كان الميزان مثل ما نسميه الميزان الإلكتروني سريع الحركة الذي يرفع لك حسناته هو القرآن، انتهجنا، تكفل الله عز وجل، لأن القرآن يرفع لك ميزان حسناتك بشكل رهيب وبدرجة عجيبة أنت ما تتصورها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لم ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أكثر من هذا السرعة؟ أكثر من هذا السرعة تقرأ لك 10 آيات تصل فيها 7000 حسنة؟ فمن أين لك أن يزيد إيمانك؟ ومن أين لك أن ترتفع معنوياتك؟ ومن أين لك أن تقوى التقوى في نفسك؟ يعني ترتفع التقوى في نفسك؟ ومن أين لك أن يحيى ضميرك الداخلي وأنت القرآن هاجرة؟ ولذلك قال الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اعذرني يا رب. هذه حال الناس، هذه مشكلة يا أخوان. ولذلك نبدأ بأنفسنا، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم، نبدأ في أنفسنا نقيم فيها القرآن من الداخل. هذا من هجران القرآن. النصيحة للكتاب، النصيحة لكتاب الله العمل بالقرآن وعدم هجرانه، هجران القرآن عدم تحكيمه، هجران القرآن عدم قراءته، هجران القرآن عدم حفظ كتاب الله عز وجل. هذا من هجران القرآن، أن الناس ما يحفظون كتاب الله عز وجل. المشكلة أن أكثر الناس ما يحفظون من القرآن لما درسوا في المدارس، واللي برا المدارس لا أحد يحفظ شيء. هذا مو مثل المطاوعة، كل الناس العوام والمتدين كلهم ما يحفظون لما درسوا في المدارس، واللي برا المدارس ما يحفظ. بل تسأل دكتور في الجامعة، والله هذه مناقشة صارت مع دكتورة في الجامعة، سألوها عن قل هو الله واحد، قالت بس أراجع قل هو الله واحد. وغيرها من قصار السور ما يعرفون يقرؤونها، يقول والله مو تخصصي، لأنه مو متخصص في القرآن، ما يعرف الجزء 30 مو تخصصا، متخصص في الكيمياء والفيزياء وغيرها. هذا من العيب، هذا من العيب، أن هؤلاء الناس حقيقة، بل حتى إحنا أنفسنا المفترض أن نحفظ شيء بسيط من القرآن. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التنافس يوم القيامة هو في القرآن، التنافس يوم القيامة وارتفاع درجات القرآن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل. يقول العلماء التسابق بالمحفوظ لا بالمقروء، لأن لو كانت العملية بالمصحف كلنا نتساوى، مش كان نقرأ مع بعض لما نخلص مع بعض. لو كانت العملية القراءة من المصاحف نتساوى مع بعض، ولكن القراءة مما بقي في صدرك فمت ومات معك أو فمت وكان معك. فلذلك تجي يوم القيامة يقول لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، على كثر من حافظ قاعد تطلع فوق السماء أو تطلع في الدرجات، وأما اللي محافظ ويتردد فإنه ينزل أقل من الدرجة. فالمسابقة يوم القيامة فيما تبقى معك من القرآن، بل أن القرآن تكفل الله بأن يتشكل لك في غمامة وفي سحابة تظلك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غممتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبها، أو قال في آية تظلان صاحبها في حديث آخر، وأنه القرآن قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. يجي يناقش ويتكلم مثل المحامي، حاطك محامي يتكلم عنك وأنت ولا كلمة، يا ربي أسرت بالليل، يا ربي كذا، يا ربي، يناقش القرآن يتكلم، فايش تبي تناقش وما عندك شيء؟ من سيدافع عنك يوم القيامة؟ كافي ذنوبك فتحك جهنم، كافي ما عندك كان كما قالوا كبلتك ذنوبك فرمتك في جهنم، ايش من بيناقش عنك؟ إذا كان الله عز وجل قد وضع عليك خمس شهود كل واحد يسبق الثاني بيشهدون عليك بالذنوب، كل واحد يسبق الثاني بيشهد يطيحك في جهنم، كل واحد خمس شهود مو واحد، كل منهم أسبق من الثاني أن يرميك في جهنم. أول ما يشهد عليك، أول ما يشهد عليك يوم القيامة يشهد عليك الملائكة يجيبونك، يا رب كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذول واحد شهدوا وطلعوا أنفسهم منها. بعد ذلك تأتي اليد ويأتي اللسان وتأتي الجلود فتشهد، أو اليد واللسان والعين كما قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كلهم يتكلمون. بعد ذلك أنكرت يجي الجلد فيتكلم، قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما نكر، قال تكلموا وتكلمنا، كلهم يتسابقون ويرمون في جهنم لا تستطيع أن تنكر. ثم يأتي الشهيد الرابع الذي لا ينكره أحد، تتكلم الأرض كما قال الله عز وجل، يعني يومئذ تحدث أخبارها، تكلم الأرض قل يا ربي والله فلان الفلاني بالشقة الفلانية سوى عليه كذا، وفلان الفلاني في المكان الفلاني سافر برا سوى كذا، وفلان الفلاني في المزرعة الفلانية سوى كذا، وفلان الفلاني شقل التلفزيون ولا شقل الفيديو وسهر لفجر، تحدث أخبارها. فالكل يريد أن يرميك في جهنم يتخلص منك، يبي يعدي أمانته. فلذلك ما لك أحد يدافع عنك، ما لك إلا عملك الصالح والقرآن يقودك بين يدي الله عز وجل، فيحاج عنك ولا وقفه. وقف أن يقرأ القرآن بالليل، يا رب كان يقرأ، يا رب كان ينصح، يا رب كان يعظ، يا رب كانت عينه تدمع إذا قرأ القرآن، يا رب كان الميلان كله يقرأني، وهكذا. وللقرآن مكان عند الله لأنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود، كلام الله له مكان عنده سبحانه وتعالى، فيشفع لك القرآن عند الله عز وجل، تزحزح شوي يدزونك عن جهنم. هذه الحضرية كلها بحاجة. كذلك من قراءتنا أو من نصحنا للقرآن أننا نتدبر المعاني. مشكلة أن الناس معهم إذا قرأوا القرآن مثل السباق عندهم، يتسابقون في القرآن، سباق في القرآن، يبدأ اليوم مفترض أنه بعد أسبوع هو خالص، يريد أن ينتهي من القرآن وما يفهم شيء، مع أن والله يا أخوان القرآن من تدبره لعلم أن به معاني عظيمة. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في سجن دمشق في آخر حياته قبل أن يموت قرأ القرآن 80 مرة عن ظهر قلب، سنتين 80 مرة قرأ قسمها 80 مرة في سنتين، وآخر حياته قال قد فتح الله علي من القرآن ما لو قد فتح علي من قبل اشتغلت به طيلة حياتي. عرفت أسرار عجيبة في القرآن، لو كنت أعرفه والله في كل حياتي وأنا في القرآن أتدبر فيه وأعرف في معانيه وأعرف في آياته وأعرف في جمل عجيبة في هذا القرآن. فهذا يا أخوان من تدبر القرآن، من نصحنا القرآن نتدبر معانيه وأن نفهم ماذا يريد الله عز وجل. وليس صحيح أن يقول الإنسان والله كل القرآن ما نفهمه، هذا مو صحيح، كثير من القرآن نفهمه، كما قال العلماء أو كما قال ابن عباس القرآن على 4 أقسام، منه ما يفهمه كل الناس، كلام عادي كل الناس يفهمونه، الله عز وجل لما يتكلم عن الصلاة كلكم تفهمون، ولما يتكلم عن الصوم كلكم تفهمون، منه ما يفهمه كل الناس، ومن القرآن من لا يفهمه إلا العرب. يعني لو تجي إلى أعجمي وتقول له إن هي إلا قسمة ضيدة يقول ما أعرف ما هي قسمة ضيدة، فاكهة وأبا، أبا ما يعرف شنو أبا، يعني خواص العرب الذين يفهمون اللغة العربية، هذا واحد ثاني. الشيء الثالث من القرآن ما لا يفهمه إلا العلماء، العلماء لما يتكلم الله عز وجل عن الكلالة، ولما يتكلم الله عز وجل عن بعض الآيات في الصيد، ولما يتكلم الله عز وجل عن بعض الأحكام للموتى، ولما يتكلم الله عز وجل عن القتل، ولما يتكلم الله عز وجل عن الوصية وغيرها، هذا ما يفهم إلا العلماء. تقرأ ما تفهم، تعرف تسمع كلمات ولكن ما تفهم الأحكام. والقسم الثالث ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه إلا الله، كما قال كما يقول العلماء من ذلك مقطعات السور ألف لام ميم كاف ياء عين صاد وغيرها من المقطعات يفهم معناها الله عز وجل. فهذا يا إخوان القرآن أنت لك مجال تفهم ثلث القرآن، وإذا قرأت ودرست فهم أكثر، وإذا اجتهدت يفتح الله عز وجل عليك أكثر. كذلك من نصحنا للقرآن أن نتشافى للقرآن، نطلب الشفاء من القرآن. وهذا يا إخوان حقيقة غلط أن الناس يفهمون أن فقط الأمراض المعنوية التي يشفيها القرآن، الناس فاهمين أن فقط الأمراض المعنوية سحر عين حسد، ضر، غيرها من الأمراض، ضيق في النفس، هي التي يشفيها القرآن. أما الأمراض التي يعالجها الطب فإن القرآن لا دخل له بها، هذا مو صحيح. بالتجربة الواقعية، فترة عشناها في تجربة واقعية مع الشيخ علي مشرف، كنا هناك لما كنا ندرس، كان بالفعل والله أناس يجون فيهم أمراض طبيعية مو أمراض معنوية، يعني اللي فيه سكري، واللي فيه مثلا صرع طبيعي فيه، واللي فيه انسداد في بعض الخلايا والأنسجة، واللي فيه أمراض موجودة. كان يعني الشيخ جزاه الله خير يقرأ عليه في بعض الآيات القرآن فيشفيه الله، لأن يا أخوان الدواء اللي تتعالج أنت فيه إنما هو سبب، والمسبب هو الله عز وجل الذي يسبب لك أن يجعل هذا الدواء ناجعا وشافيا. الله عز وجل لو شاء لعطله، يعني تأخذ لك أنت بندول تحط لك حبة بندول، لو شاء الله جعل الحبة هذه مثل الحبة اللي تأكلها، حبة عادية تأكلها مكسرات تأكلها تنتهي، ما تستفيد من شيء. لو شاء الله ما جعلها تنجز. الشراب اللي تشربه أنت الدواء لو شاء الله ما جعله يفيد، فتجعل أنت مثل الماء اللي تشربه، لا يضر ولا ينفع. ولكن من الذي جعل في هذه التركيبة شفاء لك وأمضاها وأجراها؟ الله عز وجل. نفس الدواء نفس المرض، فلينكم فيكم إنفلونزا، هذا يشرب دواء هذا يشرب دواء، هذا يطيب وهذا ما يطيب. من الذي أجرى العلاج فيه ووقف العلاج عنه؟ الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل قادر على أن يجعل في القرآن مع بذل الأسباب ما يجعل فيه شفاء وعلاجا لكثير من الأمراض. أنا أعطيكم مثل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسلم في مكة بعد الفتح، قال يا رسول الله إني أجد ألما هاهنا داخل صدري، ألم ما قال ضيقة، قال يا رسول الله منذ أسلمت أجد ألما هاهنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك عليه على المكان وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فقرأه طاب الرجل ما في شيء. هذه مجربة مع كثير من الناس، واحد يحس معه هوى من الداخل، واحد يشعر معه شيء غير الأمراض المعنوية. أبنائك القرآن قبل أن يقع عليهم مرض، كما كان صلى الله عليه وسلم يضع يده على الحسن والحسين فيقول لهم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، من كل شيء كان يعيذهم. ثم نزلت المعوذات فبدأ يقرأ عليهم المعوذات صلى الله عليه وسلم. هذا من النصح لكتابه. أنا حقيقة أعتقد أني طورت، أختصر بشدة وأضغط الموضوع، نصيحة لله ورسوله ولكتابه أئمة المسلمين وعامته، ولرسوله ولكتابه ورسوله أئمة المسلمين وعامته ما خشي. أئمة المسلمين يا أخوان هم الذين بيدهم الحل والعقد، أو بمعنى آخر اليوم عند السلطة التنفيذية التشريعية القضائية، هذا الناس اللي في بلدنا بيدهم الحل والعقد. النصيحة لأئمة المسلمين يا أخوان، لا تكون يا أخوان حاجتنا فقط في الأعضاء، ارتباطنا في الأعضاء للحوائج، لازم نفهم هذا. من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، ليس فقط نصيحتنا للأعضاء فإن الراكض لهم حتى يفوزون، وبعد ما يفوزون كل واحد يجيب له عريضة ويجيب له أوراق ويجيب له كودة وصفات وأشياء يدخلها عليه يبي من الرواق، هذا ما هو من الدين في النصيحة، هذا يعني أو أقصد هذا ليس من النصيحة في الدين. وإنما النصيحة في الدين المفترض منك أنت أن توصل إليه ما يعود عليك بالنفع والخير وعلى بلدك وعلى أمتك وعلى وطنك، هذا من الدين نصيحة. هذا من الدين نصيحة لأمة المسلمين، أنك تنصح إذا أخطأ إمام المسلمين، أنك تنبهه على أشياء هو ما يعرفها، تقول له بالحلال ترى في فساد في المكان الفلاني، المنطقة الفلانية فيها كذا، العمارة الفلانية فيها كذا، يا أخي تكلموا في المجلس، كلموا المسؤولين، هذا من النصيحة. المفروض أعضاء مجلس الأمة مو فقط نعرفهم في الوصات، المفروض نعرفهم في خدمة المسلمين، نسخرهم لأجل خدمة المسلمين. وإن كان الإنسان يريد الخير لأنه هذا الإنسان بيده السلطة بيده الصلاحية، فإننا ننصحه ونوصل له النصيحة. والنصيحة لأمة المسلمين كما يقول العلماء للعلماء دون العامة. إذا أراد الإنسان أن يقوم خطأ، تريد أن تقوم خطأ في هذا المسؤول، يكون الإنسان فاهم ما يخرب، مو واحد يدخل على وزير ولا يدخل على مسؤول يقلب عليه الدنيا ويخرب، خليه يكره الدين ومطاوع أهل الدين، وإنما الإنسان يفهم، يفهم الكلام، يعرف عواقب الأمور، عنده أدلة، عنده إثباتات، إعذارا لله، غير غير ما غير كيف، أنا أعرضت لله عز وجل، أنا حرصت وأديت الأمانة ونصحت لله عز وجل، على الأقل ذمتي بريئة أمام الله عز وجل. إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه النصيحة لأمة المسلمين. ومن النصيحة لأمة المسلمين أننا كذلك لا نجاملهم إذا أخطأوا. ومن النصيحة لأمة المسلمين أننا كذلك ندلهم على مواقع النقص والضعف في هذا البلد حتى يقوموا. آخر شيء حقيقة حتى نختم، النصيحة لعامة المسلمين النصيحة المعروفة، التوجيه والإرشاد، التوجيه والإرشاد لكل المسلمين، ما جامل أحد، نصيحة لأختك، نصيحة لأخوك، نصيحة لوالدك، نصيحة لكل الناس، ما تجامل أحد النصيحة وتبتغي بها وجه الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن أكون وفقت أو وفقنا جميعا أن نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فصلى الله سبحانه وتعالى فعنا وإياكم ما قلنا، هذا وأبرأ الله عز وجل من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصبت من الله أخطأت فمني ومن الشيطان، إن سؤال استفسار توضيح تعقيب تعليق يتفضل. جزاكم الله خير.
العمامة والبناية الناس تأخذ شعرك كزينة، لكن إذا كان اتباع حين يصلي السنة واتباع سنة حين يصلي السنة وكان وإن كانت من أفعال جميلة تبين يصلي السنة فأنا شاء الله باب يجب على الناس.
أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا يعني أقصد بوضوح ما فعله للتشريع للناس، يعني ما فعله حتى يشرع الناس أن هذه العمامة من الشيعة أو أن هذه يعني الجدائل من الشريف، وإنما فعلها جبلة هكذا الناس العرب في ذلك الوقت كانوا يعلمون. فإن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باب التأسي صلى الله عليه وسلم أو حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم هي النية، ترجع العملية إلى النية، كان ينوي من ذلك أن يجره الله عز وجل لأنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، نرجو أن يجره الله عز وجل.
إخوانا اللي ما عنده علم بالفعل الجبلي هذا هنا فرق بين السنة والفعل الجبلي، السنة كما قال أخونا محمد التشريع، لكن الفعل الجبلي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أمر ما يحب أمر، أكل الضب هذا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أكل الدباء هذا اللي هو الغرح هذا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يجلس كان يفعل الشعر هذا من الأفعال الجبلية، هذا قد تختلف عن السنة، هناك سنة فعلية وسنة شرعية وفي فعل وفي فعل
قبل فعل التقريب فيه نص عن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل متكئا، كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل متكئا. خارج بعدين خليك أفر من السنة ماشي اللي ثبت عن أنه كان ينهى عن أن يرجل المرء أو الرجل شعره كل يوم، أثبت عن السنة أو كان فصلا ما يرجل شعره إلا غيره، هذا دليل على إيش؟ مفهوم مخالفة إيش؟ مفهوم مخالفة أنه كان في ناس يرجلون شعرهم كل يوم، معي؟ كانوا يشكون شعرهم كل يوم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يفعل هذا، يعني الرجل مو يوميا ما عنده شغل غير شعر ما عنده شغل غير هندام وشكله، ولو في أمور أكبر من هذا، فكان صلى الله عليه وسلم يعني لشغل الشاغل كان من فترة فترة يرجل شعره ويدهنه، طبعا الترجيل هو التدهين، دهن الشعر ومشتونه، بل أنا ثابت عن عمر الخطاب وغيره أنهم كانوا إذا رأوا رجل أشعث أخضر الشطوه وصنعوه، حتى في قصة تفقى عن عمر أظن موجودة في موسوعة فقه عمر الخطاب من حكم عمر الخطاب أنه جاءت لامرأة فطلبت التطليق من زوجها، فأتى بالزوج فإنه هو أشعث أخضر، فأخذه عمر فمشطه وجمله وألبسه ثياب جميلة ثم عاده إليه فأجلسه بين يديها فقال لها طلقها، فلما رأته قالت لا يطلق ما بالطلاق، فقال عمر له إنهن يحببن أن تتجمل لهن كما تحبون أن تتجمل لكم، فالتجميل هذا أمر مطلوب، كونهم إن ما ينشغلون، يعني أرى هذا المقصود من هذه الأحاديث، حتى قول الإمام أحمد إذا صح يحمل على أن المقصود من هذا لا يكون شغل الإنسان الشاغل تربية شعر أو شغل بالشعر وقصات وتابع المودات وغيرها، هذا مو من أخلاق الرجال ولا من أخلاق النساء، وأما الاعتناء بنظافة الرجل والجمال هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب تعتني بشعرك وبشكلك هذا مطلوب، ما في شيء إنسان سواء إذا كان يربي شعره ويعتني به جيد وإذا حلق شعره ما في شيء، الأمور مباحة اللي فيها سهل. أصلا
خلاص العلم يعني خلاص ما كان يحقون شعر خدمة هذا كما ذكر سلم لهم أوصاف وصف يعني وصفهم صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني لا ما يستطيع شعر مدى ما يصبح يعني مصبح شكلهم يعني معروف للناس انهم يعني
كان دارج
نعم كلهم ذرعان كلهم ذرعان نعم
بالنسبة للمشايخ.